برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت وقاتكم بكل خير. ذكرت مجلة الفورين بوليسي الأمريكية أن رحلتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مؤخرا إلى الشرق الأوسط أظهرتا أن الدول المنطقة تدعم موسكو في تشكيل عالم متعدد الأقطاب. ووفقا للمجلة، لم تحقق جولة الرئيس الأمريكي في دول الشرق الأوسط نجاحا كبيرا، فتشير النتائج الهزيلة لزيارة بايدن إلى الشرق الأوسط إلى أن اللاعبين الإقليميين الرئيسيين وخاصة من دول الخليج غير مستعدين للتخلي عن العلاقات مع روسيا والصين. وموسكو لديها أهداف مشتركة مع جميع شركاء واشنطن تقريبا في المنطقة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتشكيل عالم متعدد الأقطاب. ويؤكد المقال في المجلة أن بايدن فشل في إجبار ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على التصرف بناء على أوامر من واشنطن بشأن مسألة زيادة إنتاج النفط. وأضافت المجلة أن السعوديين لديهم الآن تداخل أكبر بكثير مع الروس فيما يتعلق بأسعار النفط مقارنة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي. ووصف المقال الزعيم الروسي بأنه لاعب ماهر في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن زيارته لطهران تؤكد أن موسكو لديها شركاء مهتمون بالتعاون في المنطقة. والحديث حول ما جاء في هذا المقال ينضم معنا من بغداد الباحث في الشأن السياسي أثير الشرع. مرحبا بكم أستاذ أثير، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
تحية طيبة لكم، مساء الخير.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ أثير. مجلة الفورين بوليسي الأمريكية تقول أن دول الشرق الأوسط تدعم موسكو في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، كيف استقت المجلة مثل هكذا رأي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دول الشرق الأوسط عانت حرب استنزاف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية خلال دوراتها كانت هناك ما يدعون أنهم حماية لدول الشرق الأوسط، خصوصا دول الخليج التي يعني أعطت الكثير للولايات المتحدة الأمريكية دون مقابل، إنما هناك ادعاء بأنها تحمي أمنيا دول الخليج. لذلك طبعا أيقنت دول الخليج وبعض أيضا بعض الدول العربية الأخرى والإقليمية بأن فعلا يعني بعدما جربت وجود روسيا في سوريا وبعدما نجحت سوريا بإبعاد كل المنظمات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وأزالت خطرها عن سوريا وعن المنطقة، بالتأكيد أيقنت الدول العربية بأن روسيا تنفع المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن أموال وعن مصادر النفط وتبحث عن يعني مغانم في هذه المنطقة فقط. لذلك اليوم العالم يجب أن يكون متعدد للأقطاب وليس قطب واحد. يعني لذلك اليوم ما أحوج العالم ككل وليس فقط منطقة الشرق الأوسط التي يعني أمريكا تبحث فقط عن مصلحة الكيان الصهيوني دون عن باقي الدول. هناك الكثير من الاتفاقيات التي فشلت، منها صفقة القرن، منها ما يسمى مشروع الشام الجديد. هذا المشروع هذين المشروعين طبعا يصبان لصالح الكيان الصهيوني. ذلك اليوم يعني روسيا فرضت نفسها على الواقع العربي، نقول الواقع العربي لأنه فعلا بعد وجودها في سوريا وأيضا دعمها وعدم السماح لإسقاط السيد بشار الأسد، يعني أيقنت كل الدول العربية بأن روسيا يجب أن يكون لها موطئ خدم في هذه المنطقة وأن تكون فعلا قطب عالمي لا يمكن الاستهانة به، خصوصا نتحدث عن دولة اللي طبعا روسيا تمتلك أكثر ترسانة نووية في العالم وأكثر عدد من الصواريخ. لذلك اليوم كقوة عظمى روسيا يجب أن يكون لها أثر في العالم الجديد، كذلك أيضا الصين، كذلك ربما هناك بعض الدول الأوروبية التي فعلا سوف تكون قطب جديد في المنطقة. لكن أيضا بريطانيا أيضا هي تحاول عودتها لما تسمى ببريطانيا العظمى، كذلك أيضا تركيا تريد أن تعيد هيبة الإمبراطورية العثمانية. ذلك اليوم نرى فعلا أن هناك يعني بروز عالم متعدد الأقطاب. حتى إيران اليوم أيضا كدولة يخشى أنها يعني خلال أيام تمتلك القنبلة الذرية والقنبلة النووية. ذلك شوف اليوم هذا العالم المتعدد الأقطاب فعلا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ليست الوحيدة التي تدعي أنها سيدة العالم، إنما أثبتت بعض الدول أنها فعلا تمتلك القدرة على أن تكون قطب من الأقطاب الموجودة، أو ليس فقط أمريكا اللي طبعا تعتبر نفسها القطب، ولا أيضا بريطانيا، ولا أيضا الاتحاد الأوروبي، إنما الآن بروز قوة الصين، بروز قوة روسيا مجددا بعد إن كان الاتحاد السوفيتي السابق وكانوا يعتقدون بأنه استحالة أن تكون روسيا قطب كبير جدا ويمكن أن تتوغل في منطقة الشرق الأوسط ويكون لها موطع قدم وتدافع عن بعض المناطق. يعني اليوم فعلا يعني هذه الصحيفة وقعت على الجرح مثل ما نسميه، وفعلا اليوم معظم الدول العربية تؤيد عالم متعدد الأقطاب وليس قطب واحد. نعم،
أفهم من كلام حضرتك أنه صعود روسيا وسعيها نحو القطبية العالمية فتح الباب لكثير من الدول أن تسعى بهذا الاتجاه، أليس كذلك؟
نعم نعم، مكنت. شوف اليوم حتى الصين، عندما نتحدث عن الصين هناك تحالف، شوف اليوم التحالف الصيني الروسي وأيضا كوريا الشمالية، هذه الدول متفقة تماما، طبعا بالإضافة إلى إيران. اليوم أيضا إيران في مجال المسيرات، في مجال التسليح، في مجال، هناك تعاون أيضا. هذا التعاون خلق ما يسمى بالنظام متعدد القطبية. اليوم الواقعية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تخشى الكثير من الدول وليس دولة واحدة. يعني أينما تلتفت تجد أن دولة ستكون عظمى فعلا كانت لا تعتقد بأنها يوم من الأيام أن تكون دولة قطب حالها حال باقي الدول أو حالها حال الولايات المتحدة الأمريكية.
أستاذ أثير، هنالك زيارتان كما تعرفون، زيارة لبايدن إلى السعودية وإسرائيل، وزيارة الرئيس بوتين إلى طهران ولقائه بالرئيس الإيراني والرئيس التركي. كيف تقيمون هاتين الزيارتين وما هي النتائج المترتبة عليهما؟
ممتاز. زيارة بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط تحديدا إلى الضفة الغربية وأيضا إلى جدة، طبعا كان يعتقد أنه السيد بايدن أنه يستطيع إقناع الدول المشاركة، دول الخليج وأيضا مصر والأردن، بتشكيل حلف ناتو عربي لمواجهة إيران الإسلامية وبعض الدول، لكن تفاجأ بعدم قبول أو ربما بعدم حماس بعض دول الخليج وحتى مصر اليوم بأنها لا تحبذ مواجهة إيران أو لا تحبذ تشكيل ناتو عربي، ما يسمى ناتو عربي. وحتى بموضوعة الطاقة، عندما ركز بايدن وأراد من السعودية ومن الإمارات أن تزيد من إنتاج النفط أو تصدير النفط، إنها وصلت إلى مديات كبيرة ولا يمكن أن تزيد من إنتاج النفط، وتوجهت الآن إلى العراق. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعتقد بأن العراق هي محطتها الأخيرة، ويمكن دعم العراق خلال المرحلة المقبلة، وأيضا إعمار البنى التحتية النفطية ودعمه بزيادة النفط. إذن يعني مؤتمر جدة تقريبا فشل، لم يؤدي غرضه. مؤتمر طهران اللي جمع طبعا الأردوغان وبوتين وأيضا السيد الرئيسي، كانت يعني إنما نتكلم عن إيران وأيضا روسيا، كان هناك اتفاقات. هذه الاتفاقات تمخض عنها الكثير من ترسيخ القوة، نقول تعاون مشترك، ونقول أن هذا التعاون يمضي إلى خدمة المنطقة. يعني شوف اليوم عندما أراد بايدن تشكيل ناتو عربي لتدمير المنطقة وليس بناء المنطقة، على العكس تماما اليوم اجتماع طهران سيحفظ هبة المنطقة وسوف يدافع عن المنطقة، خصوصا عندما نتحدث عن المنظمات أو التنظيمات الإرهابية التي تحاول إحياء عمليات الإرهابية، تحاول أن تعيد بناء نفسها. لذلك اليوم شوف أكو فرق بين الاجتماعين، مؤتمر جدة الذي فشل ولم يؤدي غرضه، ومؤتمر طهران الذي يعني هناك اتفاقات كثيرة خصوصا بين روسيا وبين طهران. كذلك ربما منعوا يعني روسيا وإيران منعوا تركيا من تنفيذ هجومها على شمال سوريا. لذلك كان هذه المخرجات مفيدة كثيرة جدا، تحافظ على أمن المنطقة وسلامة المنطقة، وأيضا يعني تحجم دور الإرهاب في المنطقة. وتحدثنا أيضا عن مؤتمر جدة، هذا الفرق يا عزيزي أستاذي.
أستاذ أثير، وهل من الممكن أن تجمع روسيا بين النقيضين، بين المملكة العربية السعودية وبين إيران؟ يعني هنالك زيارة إلى طهران واتصال هاتفي بولي العهد السعودي من قبل الرئيس بوتين.
أطمنك يا أستاذي، فعلا يعني المباحثات، هناك جولات عدة، أعتقد 5 أو 6 مباحثات كانت بإدارة العراق، وكان العراق وسيطا كبيرا لتقريب وجهات النظر بين السعودية وبين إيران. الآن سوف تكون المباحثات خلال الجولات ربما ستكون قريبة على مستوى عالي تمثيل عادي، يعني من المحتمل أن تكون المفاوضات بين وزراء الخارجية أو ربما تمثيل أقل وزراء الخارجية. السعودية وإيران وصلتا إلى يعني إلى مديات مباحثات أو إلى تفاهمات عالية المستوى، وفعلا سوف تتدخل روسيا بهذا الأمر. الآن أعتقد أنها مسألة وقت ليتم إعادة فتح السفارات في طهران وفي السعودية. أنا أعتقد أنه مسألة وقت تماما، هناك تفاهمات، هناك توصل إلى جملة توافقات بخصوص اليمن، بخصوص العديد من الملفات بخصوص الملف النووي. يعني أعتقد أنه تفاهمات عالية وصلت إلى هذا الأمر، ولا ينقص سوى التوقيع على جملة من الاتفاقيات.
سؤال أخير أستاذ أثير، بناء على ما ذكرتم وقيام دول الشرق الأوسط بدفع روسيا نحو القطبية العالمية، هل بالمقابل سوف تستطيع روسيا من جمع هذه الدول في علاقات متينة تبتعد فيها عن المشاكل وعن التصادمات؟
بالتأكيد، شوف، موقع روسيا يختلف عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. موقع روسيا يختلف تماما، كون أنه هي طبعا هي قريبة من منطقة الشرق الأوسط، أيضا جارة لإيران، وإيران جارة للخليج وهكذا. وطبعا بالتأكيد يعني من مصلحة روسيا تقريب وجهات النظر أو جمع كل الأقطاب تحت خيمتها. الآن فعلا يعني سنجد أنه الأقطاب كلها في تحالف واحد، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية ستكون قطب لوحدها أو معها بريطانيا، أو إذا بريطانيا شوف الخارجة من الاتحاد الأوروبي، إذا رأت نفسها أنها يعني لا يمكن لمصلحتها أن تستمر بتأييد أمريكا، أنا أعتقد أنها سوف تذهب إلى التحالف الآخر، لأن مصلحتها تقتضي ذلك، خصوصا اليوم الأزمات الموجودة في بريطانيا خطيرة وكبيرة جدا، ولا يمكن أن تستمر الأزمات الداخلية في بريطانيا إلى هذه الشكل. ذلك أنا أعتقد هناك تغييرات كبيرة بشكل النظام العالمي الجديد، هناك تغييرات في شكل التحالفات، تغييرات في القطبية كما تفضلت. أعتقد سنجد أو سنرى يعني خلال العامين المقبلين عالم جديد وقطبية جديدة وتحالفات جديدة وخارطة سياسية جديدة في عموم العالم، يعني أيضا في الشرق الأوسط سيشهد الشرق الأوسط انتعاشة بفضل هذه التحالفات، انتعاشة اقتصادية، انتعاشة أمنية، وأيضا اتفاقات تفضي إلى أن تكون هذه المنطقة هي منطقة سلام وليس منطقة حرب كما اعتدنا خلال السنوات ربما 30 الماضية.
نعم، الباحث في الشأن السياسي أثير الشرع، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم أستاذ أثير.
شكرا جزيلا لكم أستاذ ضياء، تحية طيبة لكم.